الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. على الخير والمحبة والسلام ألتقيكم في حلقة جديدة خاصة بمناسبة ولادة الإمام الجوادي عليه السلام برفقة سماحة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. أعزائي المشاهدين، شخصية الإمام محمد الجوادي عليه السلام رغم امتيازاتها المعرفية ومكانتها الاجتماعية الرفيعة إلا أنها لم تحظى بسقف إعلامي مناسب لها، فعانت هذه الشخصية العظيمة من تعتيم إعلامي ملحوظ على مستوى الخاصة فضلا عن العامة. ما هي ظروف تصدي الإمام لمقاليد الإمامة وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، وما أثر ذلك على الأمة؟ ما هي فلسفة الإمامة المبكرة وكيف استطاع الإمام عليه السلام إثباتها؟ ما هي أهم نشاطات الإمام الجوادي عليه السلام العلمية والسياسية والاجتماعية؟ إضاءات ننطلق منها لقراءة شخصية الإمام الجوادي عليه السلام. كونوا معنا سادة المشاهدين، ولكن بعد الفاصل.
الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجوادي عليه السلام هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله لتولي مهام الإمامة والقيادة من بعده، بعد أن نص القرآن على عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك. لقد بدت على الإمام محمد بن علي الجواد آيات الذكاء الخارق والنبوغ المبكر الذي كان ينبئ عن الرعاية الإلهية التي خص بها هذا الإمام العظيم منذ نعومة أظفاره، وتجسدت في شخصية هذا الإمام العظيم كسائر آبائه الكرام جميع المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الرسالية والزعامة الربانية. تقلد الإمامة العامة وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد عيسى بن مريم عليه السلام النبوة وهو في المهد صبيا. إن مواهب الإمام الجواد عليه السلام ملكت عقول كل من عاصره وتطلع إلى شخصيته العملاقة واطلع على عظمة فكره وكمال علمه، وكل من كان يراه لم يقدر أن يتمالك نفسه أمامه ويخرج من عنده إلا والإعجاب والخضوع يتسابق بين يديه. تحدى الإمام الجواد عليه السلام أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الله على يديه من معارف وعلوم، فهو بحق الإمام المعجزة الذي صغر كبار علماء زمانه أمامه.
مرحبا بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من المناسبات الإسلامية والخاصة بولادة الإمام الجوادي عليه السلام بصحبة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة السيد في مناسبات إسلامية.
أهلا وسهلا.
جاء في كتب الحديث والتاريخ أن الإمام الجواد عليه السلام عندما ولد احتضنه الإمام الرضا وقال: هذا المولود الذي لم يولد على شيعتنا أعظم بركة منه. ما هو تحليلكم لكلام الإمام عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الجملة لها تفسيران. التفسير الأول ناظر لزمن الإمام الرضا عليه السلام، بمعنى أنه لم يولد للشيعة في تلك الفترة وفي زمن الإمام الرضا عليه السلام، من هو أعظم بركة من الإمام الجواد عليه السلام؟ وفي هذا الحديث بهذا التفسير إشارة لإمامته عليه السلام، بلحاظ أن الإمامة ملازمة ومساوقة للرحمة، فالإمام هو مصدر الرحمة، ومصدر الرحمة مصدر للبركة. نلاحظ أن القرآن الكريم عبر بالبركة في مواطن الرحمة. مثلا القرآن الكريم يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. البيت الحرام مبارك لأنه موطن من مواطن نزول الرحمة الإلهية. مثلا القرآن الكريم يقول: فلما أتاها يقصد النبي موسى عليه السلام، نودي من الشاطئ الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، لأن ذلك الموطن كان من مواطن الرحمة. فكل موطن يكون مصدرا للرحمة ومصدرا للعطاء يكون موطنا مباركا. لذلك عبر القرآن الكريم على لسان النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جعلني مباركا أي جعلني مصدرا للرحمة على الخلق أجمعين أينما كنت وفي أي موضع. إذن فقول الإمام الرضا عليه السلام: لم يولد للشيعة أعظم بركة من هذا المولود، إشارة إلى أنه هو مصدر الرحمة في هذا الزمان. فهو كعيسى بن مريم في مصدريته للرحمة وفي إمامته. التفسير الآخر ناظر لجميع الأزمنة، يعني لم يولد على الشيعة في كل زمان أعظم بركة من هذا المولود، ألا وهو الإمام الجواد عليه السلام. وذلك للإشارة إلى أن الإمام الجواد،
يعني حتى الأزمنة التي سبقت،
ولحقت.
طيب ما هي خصوصية
إشارة الإمام؟ إلى أن الإمام الجواد عليه السلام هو معجزة في حد ذاته، لأنه كان مظهرا للإمامة المبكرة ولم تسبق هذه الظاهرة قبله، مثل عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم ظاهرة لم تتكرر في الأنبياء، وهو أن عيسى بن مريم منذ ولادته يكون حجة على الخلق، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. لأن عيسى بن مريم كان ظاهرة فريدة وكان في حد ذاته معجزة، عبر عنها القرآن الكريم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لأن عيسى بن مريم كان معجزة في حد ذاته، وهو أنه مظهر للعظمة الإلهية ومظهر للسماء ولقوانين السماء، وهو ابن ساعة أو ابن دقيقة، كذلك الإمام الجواد عليه السلام، لأنه كان مظهرا للعظمة الإلهية ومظهرا للإمامة ومظهرا لتعاليم السماء التي تلخصت في شخصيته وهو صبي في 8 من عمره. فهذه الظاهرة لم تكن في الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، فلم تكن موجودة بين الشيعة، لذلك كانت ظاهرة فريدة اعتبرت من قبل الإمام الرضا عليه السلام أنها بركة لم تسبق للشيعة لها مثيل.
خصية الإمام الجواد عليه السلام كانت ملتقى للفضائل بجميع أبعادها، فلنقف عند مكارم أخلاق الإمام مع الإشارة إلى عناصر القوة والقدوة في أخلاقه عليه السلام.
نحن نشير إلى حادثتين وإلى نموذجين من نماذج شخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. الأنموذج الأول عندما كان طفلا يدرج في المدينة المنورة،
وجاء المأمون العباسي إلى المدينة، فخرج يوما مع جلاوزته إلى خارج المدينة إلى أطراف المدينة، وكان الإمام الجواد واقفا مع صبية من بني هاشم، فلما رأى الصبية المأمون العباسي قد أقبل فروا، ووقف الإمام الجواد ولم يفر معهم، بل وقف بكل جرأة وثقة بنفسه أمام المأمون العباسي. فتعجب المأمون ونزل إليه وقال إليه: لما لم تفر مع الصبية الذين فروا؟ قال: ليس في الطريق ضيق حتى أتنحى عنه، ولم يكن لي ذنب فأخافك منه، وإني لحسن الظن بك. فأعجب المأمون بمنطقه وحكمته وحسن بيانه، فقال: من أنت؟ قال: أنا محمد بن علي الرضا. قال: أنت ابن الرضا حقا، ومن أهل بيت المصطفى صدقا. هذه الظاهرة وهذه القصة تعلمنا كيف نربي أبناءنا. نحن نحتاج إلى أن نربي أبناءنا على الجرأة في قول الحق. عندما يتعلم الطفل منذ صغره من أبويه أن يكون جريئا في كلمة الحق، وأن يكون واثقا من نفسه ومن شخصيته، وأن يضع الأمور في مواضعها بحكمة وثقة وإتقان، فإن هذا هو الذي يربي أطفالنا على أن يكونوا رجال المستقبل ورواد المجتمع. الأنموذج الآخر للإمام الجواد عليه السلام، عندما كان في بغداد وكانت بيده مقاليد الإمامة والقيادة في لأبناء المذهب الإمامي آنذاك وللأمة الإسلامية جمعاء، مرت به وعكة صحية، فمر عليه شيعته يزورونه، مر عليه جماعة من الشيعة فقال لهم: إلى أين؟ قالوا: ذاهبون إلى قبر جدك الحسين عليه السلام لزيارته. فقال: إني أسألكم أن تدعوا لي عند قبر جدي الحسين. فقالوا: كيف وأنت إمام معصوم مفترض الطاعة، دعاؤك يخرق الحجب السابع، فكيف ندعو لك عند قبر جدك الحسين عليه السلام؟ قال: إن الله جعل لإجابة الدعاء مواطن، وقبر جدي الحسين من مواطن إجابة الدعاء. كأنه يريد أن يؤكد الحديث أن الحسين حبي بثلاث: الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والإمامة في ذريته. إذن هذا تعليم للشيعة. ربما يكون الإمام لو دعا ربه لشفاه من المرض الذي هو فيه، ولكنه أراد تربية الشيعة على مبدأ التوسل بأهل البيت عليهم السلام، وخصوصا الإمام الحسين عليه السلام.
من المعلوم أن الإمام الجواد عليه السلام هو ابن المدينة المنورة، فما هي الأسباب التي دعت الإمام إلى أن يأتي إلى بغداد وأن يقيم فيها، وفي أي وقت كان ذلك؟
من المعلوم أنه في سنة شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وهي سنة 203 للهجرة، كان الإمام الجواد في المدينة، وإنما حضر خراسان لكي يلي أباه في تجهيزه والصلاة عليه، ثم رجع إلى المدينة مرة أخرى. فاستدعاه المأمون العباسي في تلك السنة وأقبل إلى خراسان، ثم أقبل إلى بغداد، واشتهر أمره وزوجه المأمون بابنته أم الفضل، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة المنورة وبقي فيها حتى سنة 220 للهجرة، عندما ولي الخلافة المعتصم العباسي، ورأى انتشار صيت الإمام وعظمة الإمام عليه السلام بين أبناء الأمة، فأراد أن يكون تحت رقابته وسيطرته، فاستدعاه إلى بغداد وضيق الخناق عليه إلى أن قتله سما في نفس تلك السنة، وهي 220
يذكر البعض
للهجرة.
أن من أسباب استدعاء الإمام أنه كان بصدد القيام بثورة مسلحة ضد السلطة،
هل كان الإمام بالفعل يعني؟
هذا لم يثبت لنا بدليل تاريخي. منهج الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم منذ زمن الإمام زين العابدين وحتى زمن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم جميعا لم يتصد إمام لثورة عسكرية. نعم كانوا يباركون بعض الثورات والانتفاضات التي تصدر من قبل العلويين والشيعة، ولكنهم هم حفاظا على الواجهة القيادية للشيعة الإمامية آنذاك لم يتصدوا بأنفسهم لقيادة ثورة عسكرية.
نكمل الحديث ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل. استمرون معكم سادة المشاهدين في مناسبات إسلامية وفي هذه الحلقة الخاصة بولادة الإمام الجوادي عليه السلام برفقة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. انتظرونا ولكن بعد لحظات.
فرحتنا باسم الجواد وموسى، فرحتنا باسم الجواد وموسى،
ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي لأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة، ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي لأئمتنا الفرح موسى وجواد العترة، ازدانت ضواحي الواسعة أوضح قبس مزدغرة، والكل إمام بمولده جدد لهاي الذكرى، أمتنا أمتنا فضل الطهر محروسة،
فرحتنا باسم الجواد وموسى، فرحتنا باسم الجواد وموسى.
أسعد الله أوقاتكم سادة المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة بولادة الإمام الجواد عليه السلام برفقة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. ماذا يقصد بالإمام المبكرة، وما هي ما هو الفرق بين الإمام المبكرة وبين النبوة؟
الفرق بين الإمامة وبين النبوغ هو الفرق بين الإلهام وبين التفوق الذهني. هناك فرق بين الإلهام وبين قدرة الذهن على طي مراحل التفكير بسرعة بالغة. مثلا إذا عرضت مسألة رياضية على شخصين، أحدهما توصل لحل هذه المسألة الرياضية نتيجة قدرته الذهنية، لأنه يملك ذكاء حادا، وحدة الذكاء تعني طي مراحل التفكير بسرعة قصوى. هذا يسمى نبوغا. والآخر قد يحدث بجواب المسألة الرياضية من دون تفكير، ولربما أنه غير متعلم ولكنه حدث الجواب فأجاب فكان الجواب صحيحا. الفرق بين الحدس الذي يعبر عنه بالحاسة السادسة وبين حدة الذكاء، أي قدرة الذهن على طي مراحل التفكير بسرعة قصوى، ذاك نوع من الإلهام. الحدس نوع من الإلهام يقذفه الله في قلب من يشاء، والثاني هو النبوغ. الفرق بين الإمامة والنبوغ أن الإمامة إلهام من الله تبارك وتعالى وإيحاء مباشر من قبل الله تبارك وتعالى، وليس قدرة للذهن على طي مراحل التفكير بالسرعة القصوى.
إلهام لأي شيء؟
إلهام لجميع تعاليم السماء وما تحتاجه الأمة من العلوم القيادية. لاحظوا مثلا قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كلمة وحيا هي إشارة إلى مبدأ الإلهام، هناك قوم كلمهم الله وحيا، يعني ألهم قلوبهم المعارف السماوية من دون تفكير ومن دون حركة للعقل كي يكون ذلك من باب النبوغ، هو مجرد إلهام وإيحاء من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا ما تحدثت عنه الآية القرآنية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. أوحينا إليهم يعني غرسنا في قلوبهم هذه المعارف التي تؤدي لفعل الخيرات من دون أن تكون لعقولهم حركة في طي معرفة معينة أو تعلم مسألة معينة. فالفرق بين الإمامة والنبوغ هو الفرق بين الحدس والتفكير السريع، هو الفرق بين الإلهام كما قلنا وقدرة العقل على طي المراحل. طيب. وأما كيف نميز بين كون هذا إماما وبين كون هذا نابغة، أو بين كون هذا نبيا وبين كون هذا نابغة؟ مثلا ما ذكرته القنوات قبل أيام أن هناك طفلة يابانية تتقن عدة لغات وعمرها 4 سنوات، وأنها ماهرة في تعلم الكمبيوتر وتعليمه.
هذا يعتبر نبوغ؟
هذا نبوغ. لماذا؟ لأن هذه الطفلة علمت فتعلمت بسرعة. النبوغ لا يأتي مباشرة، النبوغ يحتاج إلى تعلم، ولكن العقل يطوي مراحل التعلم بسرعة قصوى. السيدة زينب عليها السلام كما يذكر البلاذري في كتابه بلاغات النساء سنة 200 للهجرة، طبع هذا الكتاب، كتب هذا الكتاب، ذكر أن زينب عليها السلام كانت حاضرة مع أمها الزهراء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله عندما ألقت أمها الزهراء خطبتها، وحفظت الخطبة كلها رغم أن هذه الخطبة كانت لمدة ساعة مثلا أو أكثر. هذه الخطبة الطويلة حفظتها السيدة زينب وعمرها 4 سنوات. هذا نوع من النبوغ، هذا لا ربط له بالإمامة. الفرق بين الإمامة والنبوغ كي نميز أن هذا من الإمامة أو أن هذا من النبوغ بالدفعية والتدريجية. إذا كانت الظاهرة دفعية من دون مقدمات فهي إمامة، وإذا كانت ظاهرة تدريجية بمعنى أن المقابل له قدرة عقلية على طي مراحل التعلم بسرعة قصوى لكنه يحتاج إلى علم يفاض عليه فهذا هو النبوغ. ولذلك نلاحظ أن القرآن الكريم عندما تحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. لو كنت إنسانا متعلما، لو كنت إنسانا مثقفا، لربما جاءت هذه الشبهة أن ما أتيت به من الخطاب السماوي ليس من السماء وإنما هو نبوغ لأنك إنسان ذكي، لكنك جئت بهذا الكتاب العظيم والقرآن الكريم دفعة واحدة لا تدريجا، ما كنت من قبله، ما كنت تتلو من قبله من كتاب. فالفرق بين الإمامة والنبوغ كالفرق بين النبوة والنبوغ أن ظاهرة النبوة دفعية لا تعتمد على مقدمات من تعليم وتعلم، وظاهرة النبوغ تدريجية تعتمد على طي مراحل العلم بالسرعة القصوى.
حاول البعض النيل من شخصية الإمام الجواد بدعوى أنه صبي وصغير السن وعاب على طائفة كبيرة تقول بإمامته، كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يثبت إمامته رغم صغر سنه؟
طبعا هذه الإثارة التاريخية كانت معاصرة للإمام الجواد عليه السلام، فمن المعروف تاريخيا وذكر هذا الطبري وذكره الإربلي في كشف الغمة وعدة من المؤرخين من المذاهب الإسلامية الأخرى، أن المأمون العباسي عندما استدعى الإمام الجواد بعد شهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام وقدمه، قال له العباسيون: إن هذا الفتى وإن راقك منه هديه إلا أنه صبي لا فقه له ولا معرفة، فانتظره حتى يتأدب ثم أبرزه على العلماء الآخرين. قال بيني وبينكم العلماء. فأحضروا له يحيى بن أكثم وجلس معه يحيى بن أكثم بحضور علماء الأمة آنذاك بل علماء حتى الأديان الأخرى، وقال يحيى بن أكثم للمأمون إذن لي أن أسأل محمدا سؤالا لكي يمتحنه به، فقال سله. فقال يا أبا جعفر ما تقول في محرم قتل صيدا؟ الإنسان إذا أحرم يحرم عليه الصيد وقتل الصيد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فأجابه الإمام بفروع عديدة: قتله عالما أم جاهلا، قتله عمدا أم خطأ، قتله مصرا أم نادما، قتله في الحل أم في الحرام، قتله في الليل أم في النهار، قتله في الحج أم في العمرة، كان هذا الصيد من الطير أم من غيرها، من صغار الطير أم من كبارها، من ذوات الظلف أم من غيرها. فطرح ليحيى بن أكثم فروعا عديدة حتى كما يقول الإربلي بان التلجلج والتحير على يحيى بن أكثم، لأنه فتحت أمامه فروع عديدة لم يكن يستطيع لها جوابا. ثم يحيى بن أكثم سأل الإمام فأجابه الإمام عن كل فرع فرع. المأمون العباسي اغتنم الفرصة وقال يا أبا جعفر سل يحيى كما سألك. وكان يحيى هو قاضي الدولة العباسية آنذاك، فسأله الإمام الجواد عليه السلام، قال له يا يحيى يا ابن أكثم ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان النظر حراما، فلما صار الضحى صار حلالا، فلما صار الظهر صار حراما، فلما صار العصر صار حلالا، فلما صار الغروب صار حراما، فلما صار العشاء صار حلالا، فلما انتصف الليل صار حراما، فلما طلع الفجر صار حلالا. يعني في يوم واحد حلت هذه المرأة وحرمت عليه لعدة أحوال ولعدة أوقات. فلم يعرف جوابا، فأجاب الإمام عن تلك المسألة كما هو مفصل في الكتب التاريخية. إذن الإمام الجواد أثبت جدارته وكفاءته وأهليته لمنصب الإمامة من خلال مناظراته وحواراته البليغة التي أقنعت الأمة الإسلامية آنذاك بإمامته صلوات الله وسلامه عليه.
ظاهرة الإمام المبكر يعني هي ليست ظاهرة جديدة ولا غريبة على الفكر والثقافة الإسلامية. كيف تقرؤون الاعتراضات التي وجهت للإمامية الذين يقولون بالإمام المبكر لبعض أئمتهم، خصوصا وأن التاريخ شهد بأن الأئمة استطاعوا أن يثبتوا أهليتهم للإمامة بالرغم من حداثة سنهم؟ في دقيقتين سمعت السيد.
طبعا هناك اعتراضان ذكرتهما بعض الكتب، وهما كانا اعتراضين مثارين في عصر الإمام الجواد عليه السلام. الاعتراض الأول أن الصبي غير مكلف شرعا، فكيف يكون مكلفا بقيادة الأمة وتحمل أعبائها؟ والجواب عن هذا الاعتراض أن الإمامة ما هي؟ الإمامة عبارة عن عنصرين: الحجية والولاية. أما معنى الحجية فهو أن إخبار الإمام عن الغيب أو عن تعاليم السماء حجة، وحجية إخباره لا تتوقف على كونه مكلفا، ما دام معصوما فإخباره حجة. والعنصر الثاني هو الولاية، بمعنى أنه متى ما صدر منه حكم في دماء أو أعراض أو أموال أو حقوق كان حكمه نافذا على الأمة، نفوذ حكمه هو عبارة عن الولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كنت مولاه فعلي مولاه. نفوذ الولاية لا يحتاج إلى أن يكون مكلفا. إذن كلا العنصرين وهما الحجية والولاية لا يتوقفان على كونه مكلفا، لذلك كان إماما وإن لم يكن بالغا ومكلفا.
نكمل الحديث ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، كونوا معنا.
فرحتنا باسم الجواد وموزة،
الجواد وموزة.
فرحتنا
مرحتنا باسم الجواد وموسى بالكاظمية نردب تهيج واعلن فرحت بلهفة ضي الجواد ين البدير كملت ملامح وصفة بالكاظمية نردب تهيج واعلن فرحت بلهفة ضي الجواد ين البدير كملت ملامح وصفة هم الإمام ينو طفح بيهم محيط العفة واحد كظم غضب صبور واحد جواد بجفة بدرتنا بدرتنا قاع الكرم مغروس.
حياكم الله في مناسبات إسلامية، أحييكم وأحيي ضيفي في هذه الحلقة السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية. نكمل ما وصلنا إليه قبل الفاصل سمعت سيد.
نعم، هناك اعتراض آخر على الإمامة المبكرة. الاعتراض يقول: نقض الغرض قبيح لا يقوم به الحكيم، والغرض من نصب الشخص إماما وثوق الناس به، فإذا لم يتحقق هذا الغرض فنصبه إماما يكون نقضا للغرض وهو قبيح، ووثوق الناس بالصبي لا يكاد يتحقق، ولذلك بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وآله وعمره 40 سنة من أجل أن الوثوق بالصبي من أجل التفاف الناس حوله وأخذهم بكلامه لا يكاد يتحقق، فنصبه إماما نقض للغرض من الإمامة، ونقض الغرض قبيح، إذن جعل الصبي إماما قبيح. هكذا اعتراض سيقة في بعض الكتب الإسلامية منذ ذلك العصر، ولكن الجواب عنه بالنقض والحل. أما النقض بعيسى بن مريم، كيف جعله الله إماما للأمة وهو في المهد فضلا عن كونه صبيا؟ فما هو الجواب هناك هو الجواب هنا. وأما الحل فإنه لو جعل إماما من دون براهين وأدلة لكان ذلك موجبا لنقض الغرض، أما إذا جعله إماما وعضده بالبراهين والأدلة بأن أظهر المعاجز على يديه وجعله مصدرا للعلم الذي لا يكاد يصل إليه غيره، وجعله مصدرا للإخبار بالمغيبات كما صدر عن الإمام الجواد عليه السلام، حينئذ لا يأتي هذا الإشكال، وهو أن جعل الصبي إماما نقض للغرض.
ما هي فلسفة الإمام المبكر
يعني؟ الإمام المبكرة التي تكررت طبعا من الإمام الجواد والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث تحمل أعباء الإمامة بمعنى الولاية العامة وعمره 6 سنوات، هي التأكيد على أن الإمامة جعل بشري، عفوا جعل إلهي، وليست اختيارا بشريا. هناك اتجاهان في الأمة، الاتجاه الذي مشى عليه المذاهب الإسلامية الأخرى أن الإمامة اختيار بشري يعتمد على الكفاءة الاختيارية، بمعنى أن الأمة تختار الشخص الذي بنى شخصيته وربى ذاته إلى أن أصبح مؤهلا لقيادة الأمة، فهي اختيار بشري. بينما الاتجاه الذي يقول به الإمامية الإمامة جعل إلهي لا ربط للاختيار البشري به، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إذن من أجل أن يثبت الله فعلا أن الإمامة لا ربط لها بالاختيار البشري أوجد إماما وهو ابن 7 سنوات لكي لا يبقى لأحد حجة أن الإمامة اختيار بشري. كيف يمكن الاختيار البشري لصبي عمره 7 سنوات؟ إذن قيام هذا الصبي ببيان مطالب الإمامة ومعارف الدين والإخبار عن المغيبات وإظهار المعاجز والكرامات على يديه شاهد واضح على أن الإمامة جعل إلهي وليس اختيارا بشريا، فالله يضع رسالته حيث يشاء، الله أعلم، حيث يجعل رسالته.
كيف استطاع الإمام يعني كما ذكرتم قبل قليل وتذكر كتب التاريخ أن الإمام الجواد تولى الإمامة وهو في 7 من عمره، كيف استطاع الإمام عليه السلام أن يلبي متطلبات الساحة الإسلامية؟
متطلبات الساحة الإسلامية في ذلك العصر كانت كثيرة، والإمام الجواد ركز على جانبين من هذه المتطلبات. الجانب الأول هو الجانب الاقتصادي. نعرف أن ثبوت الخمس كان تشريعا منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله من خلال الآية المباركة: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. ولكن الأئمة لم يتصدوا لقبض هذا الخمس ولم يجعلوا وكلاء لقبضه إلى أن جاء عصر الإمام الكاظم عليه السلام، فهو أول من بدأ بالمنادات للخمس، كما في موثق سماعة: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
يعني ليس هو حكما شرعيا؟
حكما شرعيا.
لماذا لم يقبل به الأمة؟
ولكن الأئمة كانوا يراعون أوضاع الأمة آنذاك، حيث إن الأوضاع الاقتصادية كانت متدهورة، فكانت المطالبة بالخمس ذلك الوقت ثقلا على الأمة.
يعني عطل هذا الحكم،
فلم يتصدى الأئمة لقبضه وجعله أمرا اختياريا بيد الناس، مضافا إلى أنه لو أظهر في تلك الفترة لاستغله الظالمون واستبدوا به واحتجوا بأن الولاية لهم على قبض هذا الخمس. أول من نادى به الإمام الكاظم وأول من جعل الوكلاء لقبضه هو الإمام الجواد. فالإمام الجواد قام بحركة اقتصادية باعتبار أن الخمس ضمان لفقراء الشيعة وضمان للمعوزين منهم والمحرومين والمضطهدين من قبل الخلافة العباسية آنذاك. فالإمام الجواد قام بهذه الحركة ونصب الوكلاء لقبض الخمس، وقام بجبايته وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين من الشيعة بل من المسلمين عامة آنذاك. إذن هذا جانب اقتصادي قام به الإمام الجواد، كما يظهر من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المعروفة في الفقه. الجانب الآخر الذي قام به الإمام الجواد عليه السلام الحوار مع علماء الأديان الأخرى. هذه الظاهرة بدأها الإمام الرضا عليه السلام. هناك إشكال يطرح: لماذا قبل الإمام الرضا بولاية العهد للمأمون العباسي مع أن خلافة المأمون ليست شرعية؟ وللقبول أسباب، ومن الأسباب أن الفرصة الوحيدة لإثبات حقانية الدين الإسلامي هو الاجتماع بعلماء الأديان الأخرى من المسيحيين واليهود والصابئة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك فرصة للاجتماع بعلماء الأديان ومناظرتهم إلا من خلال البلاط العباسي، فإن البلاط العباسي هو الذي كان يحتضن علماء الأديان الأخرى. فالإمام قبل ولاية العهد لتكون له فرصة اللقاء بعلماء الأديان وإثبات حقانية الدين الإسلامي، ولذلك صدرت عن الإمام الرضا عدة مناظرات قد يعني قويمة ومتينة في هذا الباب. الإمام الجواد سار على هذا المنوال ورسخ هذه الظاهرة، فكان يحضر البلاط العباسي مكررا ويقيم المناظرات والحوارات مع علماء الأديان من أجل إثراء الفكر الإسلامي ومن أجل بيان مدى متانته ورصانته من خلال فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وأخيرا سمعت السيد، شارفنا على نهاية الحلقة كلمات أهل البيت عليهم السلام نور، وفيها الشيء الكثير من العبر والدروس، لنقف عند بعض أقوال الإمام الجواد عليه السلام.
الإمام الجواد له عدة أنوار في أقواله وكلماته، منها قوله عليه السلام: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، أي لا تكن شخصيتك شخصية ازدواجية تظهر أنك من المؤمنين الصالحين وتبطن الارتكاب والممارسة للذنوب. مثلا من أنوار كلماته: من أطاع هواه مكن عدوه من مناه. العدو يتربص بالمؤمن ويتحين به الفرص من أجل أن يفضحه، من أجل أن يسقط مكانته، فإذا اتبع المؤمن هواه أعطى عدوه فرصة للنيل منه ولإسقاط مكانته وشخصيته. من أقواله عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه مشهورة، رواية طويلة بينه وبين شاه عبد العظيم الحسني، نعم، هذا الفقيه العظيم من فقهاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بينه وبينه حديث طويل يسأله عبد العظيم الحسني عن أقوال جده أمير المؤمنين عليه السلام، فيقول له: قال جدي أمير المؤمنين: قيمة كل امرئ ما يحسنه، فقال: زدني يا ابن رسول الله. فقال له: قال جدي أمير المؤمنين: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن القول، ولقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. قال: زدني يا ابن رسول الله. قال عن جدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. قال: زدني. وهكذا هي طويلة فيها أكثر من 30 حديثا عن الإمام أمير المؤمنين عن طريق الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه.
السيد منير الخباز الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا على حضورك معي في هذه الحلقة،
وفقكم الله جميعا،
وشكرا لمتابعتكم، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من المناسبات الإسلامية. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.